نسعد باستضافة مديرتي والمحافظة على العقار السياح بالوزارة السيد عبد الحميد ترغيني. سيدي أهلا بكم.
شكرا سيدي، في هذه المناسبة الجميلة نشكركم على الالتفات لقطاع السياحة الذي يعتبر يعني قطاع محرك لعجلة التنمية، وهو الداخل في إطار يعني برنامج الحكومة لخلق يعني مصادر جديدة للثروة خارج المحروقات.
طيب السيد ترغيني، هي ثروة خارج المحروقات، السياحة بديل ليس كان فقط فصاد ولكن بديل في العالم. رقم السياحة في العالم ارتفع في السنوات الماضية بفعل تنقل المجموعات، تنقل الشعوب، تنقل السياح، ولكن هذا التنقل محسوب بدقة لأنه القضية قضية دفع أموال مقابل خدمات وأسعار. في الجزائر استراتيجية السياحة كبديل إلى أين وفق الوزارة في بداية تفعيلها على الأقل بالنظر للسنوات التي مضت والتي كانت تعاني فيها السياحة من مشاكل عديدة؟
بالطبع هي حقيقة يعني نراها في الميدان، السياحة عالميا أصبحت يعني صناعة سياحية، كونها تضر يعني كثير من المداخيل بالعملة الصعبة، حيث يعني سنويا تعد هذه المداخيل بأكثر من 1400 مليار دولار سنويا، وهذا راجع يعني لتجوال أكثر من 1.2 مليار سائح عبر العالم. والجزائر يعني يجب أن تدخل في هذا المجال يعني بقوة حتى تتماشى مع هذا الديناميكية العالمية وتجعل من بلادها وجهة سياحية بامتياز. في هذا المجال يمكنني أن أقول أن الجزائر يعني تمضي يعني بخطى يعني ثابتة لبناء مقصدها السياحي، لأنها وضعت خطة لذلك واستراتيجية بعد عودة الاستقرار يعني سنة 2000، إلى يعني حيث عرفت الجزائر يعني سنوات يعني صعبة، ووضعت في هذا المجال وضعت استراتيجية وخطة لكي ترفع من هذا القطاع وتجعله يعني مقصدا سياحيا عالميا ويعني يتماشى مع المعايير والمقاييس الدولية. هذه الاستراتيجية باختصار هي عبارة عن محاور وآليات تجسد في الميدان. أولا يجب أن نروج للجزائر يعني للتراب الوطني الكبير والجميل الذي يعتبر يعني قارة يعني بأكملها، نروج لها يعني محليا وخارجيا. يجب كذلك أن نشجع الاستثمار في الأقطاب السياحية المتواجدة يعني في الشمال والجنوب والهضاب العليا. كذلك يجب أن نرفع من جودة الخدمات والهياكل يعني الإيواء والهياكل الفندقية. يجب كذلك أن نكرس شراكة فعلية بين القطاع العام الخاص وبين كل القطاعات التي تساهم في بناء السياحة في الوطن، ويعني يجب كذلك أن نضع مخطط عملياتي لتمويل يعني هذه العمليات.
سيدي الكريم، الوزير الأول قبل أيام ولدى افتتاحه فعالية صالون المنتوج الوطني أكد على أنه الدولة يجب ألا تبقى معنية بكل تفاصيل، سواء تعلق الأمر بالأمور البسيطة، الأمور تعلق بالمناولة، بعض المسؤوليات التي لطالما كانت على عاتق الدولة، والخواص مدعوون لولوج مختلف القطاعات في السياحة. أعتقد أنه الدولة كذلك يجب أن تفتح الباب تحت أعين المراقبة والمتابعة أكيد، لكن تفتح الباب للخواص. قبل الحديث عن الاستثمارات في القطاع، إلى أين وصل ملف تطهير العقار السياحي لحماية وتطوير مواقع التوسع؟
شكرا. يعتبر يعني في الاستراتيجية التي وضعتها الدولة الجزائرية يعتبر العقار السياحي يعني كمحور أساسي في تنمية السياحة. نعم. حيث هو الذي يحتضن الاستثمارات السياحية يعني في هذا المجال، والدولة الجزائرية فكرت في وضع يعني هذه الحافظة العقارية منذ الستينات يعني منذ الاستقلال بأمر يعني 66-62 الذي كرس يعني مبدأ المناطق السياحية. وتم تكوين هذه الحافظة العقارية منذ 1988، ووصلنا إلى يومنا هذا إلى 225 منطقة توسع سياحي بمساحة إجمالية تقدر وتفوق 56 ألف هكتار. هذه الحافظة يعني كونها يعني وجدت أو صنفت في الثمانينات عرفت يعني بعض الاستعمالات يعني التي تتنافى مع الطابع السياحي لهذه المناطق. لهذا يعني سيد معالي الوزير يعني أمر بعملية تطهير لهذا العقار حتى نحافظ على ما تبقى يعني من هذا العقار، ونتجنب يعني استعماله لأغراض غير سياحية. والعملية هي يعني في طور يعني أخذ كل يعني التدابير مع الوزارات الأخرى، خاصة الوزارات المعنية كوزارة الزراعة يعني الفلاحة يعني والغابات كذلك. والعملية راهي يعني الملف تم إرساله إلى الأمانة العامة للحكومة،
نعم،
حتى يعني تصدر المراسيم المتعلقة بهذا الموضوع.
تطهير فقط العقار السياحي لو سمحتم سيدي، لأنه نقطة مهمة قد تحرك وقد تفرمل التنمية السياحة في بعض الولايات. يعني في لقائنا مع والي ولاية بومرداس على سبيل المثال قبل أسابيع قليلة ضمن ضيف الصباح، إشكالية التي كانت مطروحة وفرملت إطلاق بعض المشاريع السياحية تتعلق بمشكل الشاليهات، وهو رهان الوالي الذي يواصل العمل على إزاحة هذا الإشكال لفتح المجال للمستثمرين في هذه الولاية على سبيل المثال للحصر. لكن هل من تفصيل آخر فيما يتعلق تطهير العقار السياحة؟ الإشكالية هل تتعلق بأراضي زراعية أم تتعلق باكتساح البعض أم إشكالية على مستوى ملاك الأراضي؟ هل من تفصيل في هذا الموضوع سيدي؟
بالطبع قلت لك هذا الحافظة،
مع العلم أنه أعتقد عفوا وزير قطاع سيكون حاضر اليوم في فروم الإذاعة لاحقا وسيفصل أكيد في كل ملفات، لكن فقط مؤشرات لو سمحت.
نعم، كما قلت لك أن الحافظة هذه العقارية كونت في الثمانينات، يعني كانت تستلزم يعني إذا تبعنا الأمور بصفة يعني تدريجية تستلزم وضع أدوات تهيئة وتنمية. العملية عرفت تأخرا، يعني البداية تاعها يعني الفعلية كانت في 2010 حيث بدأنا يعني بتزويد هذه المناطق بأدوات تهيئة وأدوات تنمية يعني مستدامة، وحتى يتم يعني استغلال عقلاني ومتوازن لهذه المناطق. قلت لك عرفت كثير من الاستغلالات الغير سياحية يعني بين قوسين. فيما يخص ولاية بومرداس عندها 11 منطقة توسع سياحي، يعني راهي تقوم بعملية إعداد المخططات لهذه المناطق، وإلى حد الآن توصلنا إلى يعني مصادقة على مخططين، وهناك كذلك 3 مخططات في طور المصادقة. والشاليهات يعني سوف تدخل في إطار استرجاع هذه العقارات لبعث مشاريع سياحية بامتياز في المناطق.
في باقي الولايات والمستمع يتابعنا عبر أثير الوطن السيد الكريم، عينات من الشرق من الغرب من الجنوب.
هذا العقار السياحي يتكون قلت لك من 225 منطقة توسع سياحي متوزعة كالتالي. عندنا 166 منطقة توسع سياحي على الشريط الساحلي، هناك 36 منطقة توسع سياحي في الهضاب العليا والجبال، هناك كذلك 23 منطقة توسع سياحي في الجنوب والجنوب الكبير. يعني العملية التطهير تمس أساسا المناطق المتواجدة على الشريط الساحلي، لأن الشريط الساحلي شهد يعني في التسعينات كثير من الناس يعني توافدوا لهذه المناطق لظروف يعني تعلمونها، وكان تم استغلال كذلك إنجاز مساكن وإنجاز يعني مشاريع ذات يعني دوتيليتي بوبليك، يعني مشاريع كما الاستاسيون دو ديسالمون، كما نقولوا حنايا الاستاسيون الكتريك،
نعم،
يعني هي مشاريع ضرورية يعني، لكن تم إنجازها في هذه المناطق. يعني هي مفيدة يعني للساكنة، ولكنها ضرت لهذه المناطق، لذا لا يمكن أن نترك هذه المناطق يعني سياحية. يعني يجب أن نطهرها، أن يعني ننزع هذه المناطق التي فقدت يعني طابعها السياحي، وأن نعوضها بمناطق أخرى يعني كذلك لننوع هذا العقار ويكون المنتوج يعني سياحي يمثل كل القطر الوطني.
بالنسبة لمناطق التوسع ومن يريد أن يستثمر سيدي الكريم، ونحن سنمر إلى ملف الاستثمار بعد قليل، يعني هل الأمر يتعلق مثلا من بعد إيجابي برعاية ولنقل متابعة الوزارة المعنية وهي وزارة السياحة والصناعة التقليدية؟ أقصد هنا بالضبط يعني هل فيه من المستثمرين من جاءوا بأموالهم للولوج عالم الاستثمار السياحي 100% مقارنة بمن ينتظرون دعم البنوك؟
كما تفضلتم يعني الدولة الجزائرية بعد الاستقلال يعني هي التي تكفلت يعني بإنجاز مشاريع سياحية بامتياز، يعني كيعني منطقة سيدي فرج ومنطقة ليزندالوس في وهران، هذه المشاريع أو المركبات السياحية الدولة الجزائرية تكفلت ببنائها بعد الاستقلال، حيث يعني في السبعينات الجزائر كانت يعني وجهة سياحية بامتياز، لكن الدولة حاليا والسياحة عالميا أصبحت يعني تابعة للخواص.
يعني الاستثمار، هل استقطب الاستثمار في قطاع السياحي رجال أعمال كثر؟ ما طبيعة التوجه بالنظر لحاجتنا لتعزيز خدمات البنية التحتية من جهة، المرافق العامة من جهة أخرى، ولكن ما مدى أهمية إشراك رجال أعمال بأموالهم بعيدا عن الالتزام بالبنوك التي قد تكون مشكل في إطلاق بعض المشاريع؟
قلت لك أن الدولة يعني بعد الستينات كانت هي التي تكفلت ببناء مشاريع سياحية، لكن الخاص يعني أو الخواص حاليا والسياحة عالميا هي من يعني تخصص الخواص، لهذا يجب أن يأخذوا بالمشعل يعني بين قوسين ويبنوا المشاريع السياحية التي يحتاجها بلادنا. في هذا المجال أود أن أقول أن كثير يعني من المستثمرين كاين توجه يعني نلاحظه في الأعوام هذه الماضية، كاين توجه كبير من الخواص إلى قطاع السياحة، حيث نعطيك يعني كما نقول احنا يا ارقام، في 2008-2009 كنا حوالي 700 مشروع معتمد على القطر في القطر الوطني، حاليا هناك العدد وصل الى حوالي 1900 مشروع معتمد، من بين هذا 1900 مشروع معتمد هناك حوالي 680 مشروع في الطور الإنجاز ويمثل حوالي 88 ألف سرير. هذه المشاريع يعني تاع الخواص يعني هي حوالي يعني تعتبر كإنجازات يعني هامة، ولكن المستثمرين يعني عندهم بعض الصعوبات التي يواجهونها يعني في الميدان، حيث يعني يتوجهون إلى البنوك يعني لأخذ القروض البنكية يعني تعاونهم أو ترافقهم يعني دائرة وزارية في المجال. كذلك هناك مشارك في اقتناء يعني رخص البناء.
عفوا فقط سيدي الكريم، فيما يخص ملف البنوك، هل فيه طول في مدة معالجة وتقبل ودفع الأموال للمعنيين بالمشاريع مثلا؟
احنا الوزارة تاعنا دائرة الوزارية دارت يعني دي كونفونسيون مع البنوك حتى يتم التكفل بهذا الموضوع بصفة جيدة. هناك 11 يعني بنك ومؤسسة بنكية مصر يعني تتكفل يعني
بين عام وخاص،
هناك يعني بنوك عامة وخاصة يعني تتكفل بهذا تمويل هذه المشاريع. يعني كان بزاف من المستثمرين شكاونا من هناك، ما نقولوش تعطيل، ولكن في هذه البنوك ما عندهمش يعني دراية كاملة بالمشاريع السياحية، يعني ما عندهمش يعني الكفاءات التي يمكن أن تدرس المشاريع السياحية بصفة جيدة. وإحنا رانا في اتصال مع البنوك وحبينا نديرو يعني مام اون كونفونسيون كادر مع وزارة المالية حتى
اتفاقية
إطار حتى يكون يعني تكفل يعني على مستوى عالي بهذا المشكلة، لأن كثير مستثمرين اشتكوا من صعوبة الحصول على الأموال والتي هي مهمة، لأن الاستثمار يرتكز أساسا على العقار والتمويل، وإذا يعني صار خلل في هذا الأمر يعني المشروع لا يجد يعني إنجاز في أقرب الأجل. في هذا الإطار كذلك قلت لك أن الكثير من المشاريع يعني انطلاقة هناك صعوبة في الانطلاقة يعني عدم تحصل على الرخص الضرورية ك يعني البرميت كونستروير والرخص يعني المتعلقة بالانطلاق الأشغال. لكن في مجال العقار يمكننا أن نقول أن الدولة سهلت يعني عملية الحصول على العقار، حيث المادة 42 من قانون المالية التكميلي ل 2015 يعني أعطت صلاحيات للسيدات والسادة الولات لمنح العقار بصفة مباشرة، يعني على شرط أن يكون المشروع يعني جيد وفيه كل الصفات يعني المطلوبة.
سيد ترغيني، وأنتم من إطارات وزارة السياحة والصناعات التقليدية تدركون بأنه السياحة قطاع أفقي يتماشى مع مختلف قطاعات، يعني ما فيش سياحة إذا ما فيش طرق معبدة، إذا ما فيش إنارة، ما فيش كهرباء، ما فيش الموارد المائية، ما فيش تعاون من مختلف الوزارات المعنية، ولكن كل هذه الوزارات والقطاعات معنية نختصرها في شخص والي الولاية. أنتم تتكلمون عن بعد استراتيجي عبر الوطن بسياحته الثقافية والترفيهية والمسالك الجبلية والتاريخية والتقليدية والحموية، لكن إذا ما كانش فيه دعم ورعاية من طرف والي أي ولاية ما كانت وهو يعني الرجل الأول في الولاية، أعتقد أن هذا أمر سيشكل حجر عثرة في طريقة التنمية السياحية. ما هي أهمية تفاعل ولايات الجمهورية مع قطاع السياحة لتسييد بديل خارج محروقات؟
في الحقيقة السيدات والسادة الولات يعني في السنوات الماضية يعني هناك حركية جيدة نراها في الميدان، كثير من المشاريع السياحة انطلقت يعني داخل أو خارج مناطق التوسع السياحي. فيما يخص من حق الامتياز، كثير من العقارات منحت للمستثمرين، ونحن في اللجنة المكلفة وزاريا باعتماد المشاريع السياحية لاحظنا أن في الأول كانت مشاريع يعني للخواص اللي عندهم أملاك خاصة لهم.
نعم.
الآن يعني رأينا أن المشاريع المقدمة في هذه اللجنة هي أساسا يعني ستنجز على عقارات منحت من الدولة. هذا يعني دليل كافي لنقول أن السيدات والسادة الولات يعني راهم يعني عرفوا بالمهمة هذا القطاع، وراهم يتعاونوا مع القطاع حتى ينجزوا المشاريع السياحية، لأن في الحظيرة الحالية للأسيرة الموجودة حاليا يعني في القطر الوطني لا تتجاوز 108 ألف سرير، وهذا قليل جدا. يجب أن ننجز يعني لآفاق 2030 حوالي 200 ألف سرير جديد حتى نستطيع أن نستقطب يعني عدد كافي من السواح من يعني كل أرجاء الوطن ومن الجزائريين كذلك في بلادهم. ورأينا كذلك في الميدان أن كثير من التسهيلات يعني أعطيت لهذا المستثمرين، كان مرافقة ميدانية، كان مرافقة يعني إدارية، خاصة لأن المستثمرين يشتكون من يعني بعض العراقيل التي يواجهونها يعني لتجسيد مشاريعهم، والعملية متواصلة، حيث الآن أصبح تدني أسعار البترول يعني أدت إلى ضرورة قصوى لكي نجد مخارج وثروات أخرى خارج هذا القطاع.
رب ذرة نافعة بما فيها غياب المحروقات قد تكون سبيل لإجزامنا بل إجبارنا على استثمار بدائل هي بين أيدينا أصلا منذ عقود. سيد الترغيني، لكن سؤالي فقط، ونحن نقترب من نهاية السنة تعودنا للأسف على توجه الجزائري إلى وجهات شقيقة وصديقة تجنبا لغلاء أسعار، لغلاء تذاكر السفر، لغياب لنعترف خدمات بفعل غياب الخدمات السياحية بمعناها الذي نجده هنا وهناك. كيف بإمكان تجسيد هذا الأمر في الجزائر؟ هل سيأخذ وقت طويل؟ لأنه سعر اليوم أسبوع في أي بلد بين قوسين يعني قد يكون أرخص بكثير من رحلة سفر واحدة إلى وجهة جزائرية.
صحيح، يعني حاليا الأسعار يعني تعرف ارتفاع كثير، خاصة في المواسم يعني في آخر السنة وفي الأعياد وفي العطل، يعني حاليا نحن في عطلة دراسية، كثير من الجزائريين يريدون أن يتوجهون إلى صحرائنا الجميلة، لكن الأسعار يعني يعني لا زالت يعني عالية، وحتى نعرف تدني في هذه الأسعار أو يعني هبوط في هذه الأسعار يجب أن نكرس مبدأ تنافسية، يجب أن يكون كثير من المؤسسات الفندقية، يجب أن يكون تنافس بين هذه المؤسسات، يجب أن يكون عندنا العدد الكافي من الأسرة حتى الأسعار يعني تعرف انخفاض، وكذلك يعني في الأسعار يعني الخطوط الجوية التي تتواجد في بلادنا يعني أسعارها غالية لأنها يعني وحدها في الميدان، لكن دائرة وزارية تسعى مع هذا الوكا مع الخطوط الجوية الجزائرية لي يعني لتخفيض الأسعار خاصة في 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 العطل يعني السنوية والعطل الدراسية التي يعني تعرفها بلادنا.
هل في تخفيض في هذه العطلة سيد الغيني؟
كاين الخطوط الجوية، هناك يعني اتفاق لتخفيض 50% على أن يكون يعني السواح يتوجهون عبر الوكالات السياحية وبعدد كافي، يعني هناك يعني اتفاقية في هذا المجال، لكن تبقى الأسعار يعني غالية بما يخص الإيواء وبما يخص التنقل يعني في هذه المناطق الجنوبية.
ذكرتم وكالات سياحية، هو ملف آخر سيد ترغيني بين وكالات مجبرة بالتوجه نحو رحلات الخارج لغياب ثنائية السعر والخدمة في الجزائر، ما السبيل لتجسيد توجه ودعم لسياحة محلية داخلية؟ نحن نتوفر على خزان كبير من الشمال إلى الجنوب، لكن الجانب الترويجي التسويقي، جانب توفير وجهات داخلية غائب سيد ترغيني. نحن نعمل على تنظيم رحلات جماعية إلى خارج البلاد أكثر من الداخل، رغم أنه عندنا ما يكفي من الفضاءات، والصحراء الشاسعة أعتقد على سبيل المثال ليست بحاجة إلى فنادق 5 نجوم بقدر ما هي حاجة إلى ابتسامة وإلى خدمة وإلى أسعار متوافقة.
بالطبع المنتوجات الأساسية لما يتعلق بالسياحة الداخلية هي عندنا السياحة الصحراوية والسياحة الشاطئية يعني في مرحلة الصيفية، وعندنا السياحة الحموية التي لا تعرف يعني موسمية، لكن العنصر البشري يعتبر يعني كأداة لتفعيل السلسلة السياحية، لأن السائح منذ استقباله في المطار إلى عودته إلى بلاده يجب أن يجد كل ظروف ملائمة، ويجب أن يجد يعني كل الأمور يعني ملائمة لاستقباله ولمرافقته طوال يعني سفره في وطننا. لكن فيما يخص السواح الجزائريين نحتاج إلى أن نوفر لهم يعني خدمات متخصصة يعني الطابع العائلي للجزائريين، يتوجهون إلى المناطق يعني بصفة يعني جماعية وبالعائلات، يعني يجب أن نوفر لهم هذا المناخ وهذا الجو حتى يجدون الراحة يعني في سفرهم. وفي هذا المجال أقول لك أن كان يعني إقبال كبير من السواح الجزائريين يعني يريدون زيارة المناطق الساحلية والمناطق الصحراوية، لكن يعني ظروف يعني ليست ملائمة يعني بصفة جيدة، ونحن في تحسن مع الوكالات الوطنية، يجب أن تتخصص في هذا الميدان وتضع منتوجات سياحية متوجهة للعائلة الجزائرية التي هي ذواقة، وعندما تخرج إلى الخارج يعني تصرف كثير من الأموال، ويجب أن تصرف هذه الأموال يعني في بلادنا.
تصرف في بلادنا وكالات سياحية سيد ترغيني، تدركون بأن السياحة الدينية تستفيد منها الوكالات يعني برقم أعمال لا بأس به في مواسم العمرة والحج، كيف السبيل إلى حمل هذه الوكالات على المساهمة في دعم صورة سياحة داخلية جزائرية لعائلة جزائرية؟ لا أقول بأنها تشترط الكثير بين قوسين، لكن على الأقل في أمور بسيطة، يعني ليس من المعقول أن تتوجه إلى إقامة مثلا ويطلب منك أن تدفع فاتورة غداء واحد لشخص ب 4000 دينار أو بين قوسين، وما يزيد أحيانا هو غير منطقي حتى بالنسبة لساحل أجنبي، فما بالك بالجزائري. المطلب أعتقد هو ثنائية بسيطة، السعر والخدمة، ونحن غائبة عنا ثقافة المرشد السياحي بين قوسين أيضا.
كما قلت لك أن الوكالات حاليا تعمل يعني للأخذ بالسواح إلى الخارج، يعني لا ننكره، لكن يجب أن تعمل كذلك لنقل السواح الجزائريين في وطنهم، والسائح الجزائري يعني الوطني السياحة الداخلية لا يحتاج إلى يعني مؤسسات فندقية فخمة أو مؤسسات فندقية يعني ذات جودة عالية، يحتاج إلى الأمور البسيطة والأمور يعني المعاملة كذلك والابتسامة والمرافقة في كل يعني الظروف يعني التي في إقامته يعني في بلد أو في ولاية ما. أريد فقط أن أقول أن المخطط التوجيهي للتأهيل السياحية الذي صدق عليه في 2008 هو حاليا يتفرع في كل ولايات، كل ولاية راهي تعد يعني مخطط توجيهي للولاية الذي يبين التوجهات الأساسية أو الخريطة الطريق يعني لبناء السياحة. نعم. في كل ولاية، وهذا المخططات هي التي ستمنح الجو الملائم يعني لبناء سياحة جيدة.
سؤال فقط لمستمع عبر صفحة البرنامج في الفيسبوك، ماذا عن السياحة الطبية إن صح التعبير مقارنة بما هو موجود عند جيراننا؟
السياحة الطبية يعني راهي متطورة في دول أخرى كتركيا وتونس، وفي بلادنا تبقى يعني ظروف يعني لا نستطيع أن نتكلم عن السياحة الطبية، لأن يجب أن نوفر يعني مستشفيات ذات جودة عالية وذات جودة يعني
أن نحسن واقع الطب قبل أن تحدث السياحة الطبية.
يجب أن نوفر الظروف يعني نعم. لاستقبالها. والسياحة الطبية حاليا هي فيما يخص يعني الأمور التجميلية يعني، وإحنا في بلادنا لسنا متطورين في هذا المجال. السياحة الطبية كذلك كثير من الجزائريين يتوجهون للخارج يعني في هذا المجال، ممكن أن نطوره في بلادنا يعني كمنتوج آخر.
يمكن ذلك. السيد ترغيني عبد الحميد، مدير تهيئة والمحافظة على العقار السياحي بوزارة السياحة والصناعات التقليدية، شكرا جزيلا على كرم الإجابة عن أسئلتنا.